بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الإمام أبو محمد تقي الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه في كتاب الصلاة منه، قال: باب صلاة العيدين. قال رحمه الله تعالى: وهي فرض على الكفاية، إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. قوله رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، أي مدخل في الكلام على أحكام ومسائل صلاة العيدين. والعيد كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى مأخوذ من المعاودة، مأخوذ من المعاودة، قيل لأنه يعود كل عام، أنه يعود كل عام، وقيل لأنه يعود بالمسرة وكذلك الفرحة لأهل الإسلام، وقيل غير ذلك، وهو أي صلاة العيدين من شعائر أهل الإسلام العيدان، وكذلك صلاة العيدين من شعائر هذه الدين الظاهرة. وهما عيدا أهل الإسلام كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عيدا أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى. قال رحمه الله تعالى: وهي فرض على الكفاية. شرع رحمه الله تعالى في الكلام على حكم صلاة العيدين، على حكم صلاة العيدين، فقال رحمه الله تعالى: وهي فرض على الكفاية، إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم. وقوله هي فرض على الكفاية، أي أن الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى رجح القول بأن صلاة العيدين أنها من فروض الكفاية. وفروض الكفايات كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى ضابطها أن من قام أنها أن البعض إذا قام بها سقط عن الآخرين، وهذا البعض قدره هؤلاء بأربعين رجلا من أهل مصر، وحددوا 40 رجلا قياسا على صلاة الجمعة، قياسا على صلاة الجمعة، كما مر معنا أنهم قالوا من شرط الجمعة العدد، وأن يكون هذا العدد 40، قالوا كذلك في صلاة العيدين من شرطها العدد، وأن يكون أقل ذلك العدد 40 رجلا من أهل ذلك المصر. وهذا القول هو أحد الأقوال في المسألة، هذا القول أحد الأقوال في المسألة، وذهب آخرون إلى أنها من السنن المؤكدة، ذهب آخرون إلى أنها من السنن المؤكدة، وهذا قول بعيد. والأقرب والله أعلى وأعلم ما ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وهو قول أبي حنيفة في آخرين، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أن صلاة العيدين من فروض الأعيان، أنها من فروض الأعيان، لأن ظواهر الأدلة تدل على هذا المعنى، ظواهر الأدلة تدل على هذا المعنى، وأيضا لأن عدد 40 ليس عليه دليل إلا القياس على الجمعة، وهناك فروق بين الجمعة والعيدين كما سيأتي ذكرها بإذن الله جل وعلا. ثم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لو كان أهل مصر عددهم كبير، لو كان أهل مصر عددهم كبير وما خرج إلا هذا العدد، فلا يكون حصل المقصود، لا يكون حصل المقصود من صلاة العيدين من اجتماع الناس وصلاتهم هذه الصلاة التي هي شعيرة عظيمة من شعائر هذا الإسلام. القائلون بالوجوب على الأعيان استدلوا بأدلة، منها قول الله جل وعلا: فصلي لربك وانحر. قالوا، والمشهور من قول المفسرين أن المقصود بقول الله جل وعلا فصلي لربك أي صلاة النحر، أي صلاة الأضحى. قالوا هذا أمر مطلق، والأصل في الأمر أنه يكون على الأعيان، لأن أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر لجميع الأمة، هذا أمر. وأمر ثاني كذلك مما استدل به هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يخرجوا إلى المصلى، أو قال أمر النساء، قال حتى أمر الحيض وذوات الخدور بأن يخرجن إلى المصلى، بأن يخرجن إلى المصلى. قالوا: فإذا كان هذا الأمر للنساء، إذا كان هذا الأمر بهذا الأسلوب منه صلى الله عليه وسلم للنساء، فالرجال من باب أولى، فالرجال من باب أولى. ومما استدلوا كذلك به على الوجوب من أن الجمعة والعيد إذا اجتمعتا في يوم واحد فإن صلاة الجمعة تكون على التخيير، أي من حيث الصلاة، من شاء صلاها ومن شاء لم يصليها اكتفاء بصلاة العيد. قالوا: ولا يسقط الواجب إلا واجب، ولا يسقط الواجب، ولا يسقط الواجب إلا واجب، فدل ذلك على أنها، فدل ذلك على أنها واجبة. وأمر الرابع قالوا بأن صلاة العيدين أنها من الشعائر الظاهرة المشتهرة المنتشرة بين أهل الإسلام، فمثلها لا يقال بأنها من السنن فقط ولا من الواجبات الكفائية، لأن الواجب الكفائي في مثل هذا لا ينضبط، في مثل هذا لا ينضبط ولا يحصل به المقصود. أضف إلى هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه من بعده ساروا على هذا السير، فكانوا يخرجون إلى مصلى العيد، يصلون العيدين، وكانوا يخرجون معهم أهليهم، وكانوا يخرجون معهم أهليهم، داوموا على ذلك. وهذا كذلك إلى جانب ما تقدم يدل على ما ذكر من الوجوب، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه هي المسألة الأولى. فالصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أن صلاة العيدين من فروض الأعيان على القادر المستطيع. قال رحمه الله تعالى: ووقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. قال: ووقتها، هذه المسألة الأخرى، المسألة الثانية من مسائل صلاة العيدين، أن وقتها يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، هذا وقت ابتدائها، وهذا هو صحيح من أقوال العلماء، هذا هو صحيح من أقوال العلماء، من أن وقت صلاة العيدين يبتدئ من خروج وقت النهي في الصبح. فكما ذكر من ذكر من الفقهاء من أن صلاة العيدين وقت، من أن صلاة العيدين وقتها هو وقت صلاة الضحى، وقتها هو وقت صلاة الضحى، أي من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. يدل على هذا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكذلك رافع ابن خديج رضي الله عنه كانوا إذا كان يوم عيد صلوا في المسجد سبحة الضحى ثم خرجوا إلى المصلى أي إلى مصلى العيد، فدل ذلك على أن وقتها هذا الوقت. نعم جاء أو ثبت في حديث عبد الله بن بوس رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج إلى المصلى وقت صلاة التسبيح، فرأى الإمام لم يخرج فقال أبطأ هذا، وإن هذا لوقتها. استدل به بعض أهل العلم على جواز صلاة العيدين قبل ارتفاع الشمس قيد رمح، ورد هذا الاستدلال بأن مراده رحمه الله تعالى التبكير فيها بعد خروج وقت النهي للأدلة العامة في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، كما جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب تدل على هذا المعنى. إذن وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، ينتهي وقتها إلى الزوال. قال رحمه الله تعالى والسنة فعلها في المصلى، وقوله رحمه الله تعالى والسنة فعلها في المصلى لأن هذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين في المصلى. ومن قال من أهل العلم بأن المسجد إذا كان جامعا فالأولى أن تصلى فيه قوله مرجوح، والصواب ما تقدم ذكره وهو قول الجمهور من أن صلاة العيدين السنة فيها أن تصلى في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كما تعلمون في المدينة، وكان مسجده يعتبر من المساجد الفاضلة التي تضاعف فيها الأجور، ومع هذا كان يخرج إلى المصلى، ولو كان الأفضل الصلاة في المسجد لصلاها صلى الله عليه وسلم في مسجده، فدل على أن خروجه إلى المصلى هو أفضل. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن هذا إلى جانب أنه هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا فيه إظهار لهذه الشعيرة العظيمة بخروج المسلمين الرجال والنساء والأطفال إلى المصلى، يخرجون ويصلون خلف إمام واحد وينتشرون بعد ذلك، هذه فيها إظهار لهذه الشعيرة وإظهار لهذه النعمة التي أنعم بها ربنا تبارك وتعالى على هذه الأمة. فالسنة في صلاة العيدين أن تصلى في المصلى لما تقدم ذكره. قال رحمه الله تعالى وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة، أي ومن السنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر والإفطار في الفطر خاصة قبل صلاة قوله رحمه الله تعالى وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى لهذا معان، أي أن الأفضل والسنة تعجيل الأضحى، قالوا لأن الناس في الأضحى يخرجون صياما، أي لا يأكلون شيئا، لأن من السنة أن يبدأ أن أول ما يأكل المضحي من أضحيته، فالناس يخرجون وينتظرون الصلاة حتى يذبحون وينحرون أضاحيهم حتى يأكلوا منها، فكان من السنة والمستحب تعجيل الأضحى، أي صلاة الأضحى أن تعجل. لأجل ماذا؟ لأجل أن يصلي الناس فينطلقون بعد سماع الخطبة إلى نحر وذبح أضاحيهم فيأكلون منها، وهذه هي السنة بخلاف الفطر. قالوا الأفضل أن تؤخر قليلا حتى يدرك من لم يزكي زكاة الفطر أن يخرج زكاة الفطر قبل خروجه إلى المصلى، قبل خروجه إلى المصلى. فلذا استحب تأخير الفطر حتى تؤدى زكاة الفطر، واستحب تعجيل الأضحى حتى ينطلق الناس بعد ذلك لنحر وذبح أضاحيهم. قال رحمه الله تعالى: والإفطار في الفطر خاصة، أيوة، من السنن كذلك والمستحبات، أن المصلي أو المسلم إذا خرج إلى مصلى العيد في عيد الفطر يستحب له أن يأكل شيئا، أن يأكل شيئا قبل خروجه إلى المصلى. فقد ثبت كما في جامع الترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. فهذه هي السنة في الفطر، يأكل قبل أن يخرج، وفي الأضحى لا يأكل إلا بعد أن يضحي. هذه هي السنة، وهو الذي كان عليه هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم في حديث بريدة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يأكل أو ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، رواه الترمذي. طيب، قوله رحمه الله تعالى: والإفطار في الفطر خاصة قبل الصلاة. قال: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب. هذه كذلك من سنن العيدين، أنه يستحب أن يغتسل وكذلك أن يتنظف وأن يتطيب. أن يتنظف بإزالة ما يحتاج إلى إزالته من شعور ونحوها، إلا أن يكون في عيد أضحى فإنه لا يفعل ذلك إلا بعد أن يذبح أو ينحر أضحيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أم سلمة كما في صحيح مسلم: من أراد أن يضحي فإذا دخلت العشر فأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن شيئا من شعره ولا بشره حتى يضحي، أو قال حتى ينحر أضحيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي الأضحية أو في يوم الأضحى خاصة لا يحلق ولا يقص شيئا من الأظفار ولا من البشر حتى يذبح أضحيته، بخلاف عيد الفطر فيستحب له أن يتنظف وأن يتطهر. وقوله رحمه الله تعالى: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، استدل العلماء رحمهم الله تعالى على ذلك بما جاء عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال في حديث، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند ابن ماجه، وهو حديث يحسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان بعض أهل العلم يحكم عليه بالوقف. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: إن هذا يوم عيد، إن هذا أي يوم الجمعة جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا. قالوا: فإذا كان يوم الجمعة شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالعيد وأمر بالغسل، فيوم العيد من باب أولى أن يغتسل، باب العيد أو يوم العيد من باب أولى أن يغتسل، هذا أمر. والأمر الثاني أن الاغتسال والتنظف في هذا اليوم أمره ظاهر لما فيه من معنى التزين والتجمل في هذا اليوم. فكان ابن عمر رضي الله عنهما ثبت عنه أنه كان إذا كان يوم عيد اغتسل وتنظف رضي الله عنه وأرضاه وتطيب وخرج إلى مصلاه فهذه من الأمور التي يستحب فيها التنظف والتطهر والتطيب لأجل المعنى الموجود في هذه الصلاة وأيضا يستحب التجمل لها بأن يلبس الإنسان أحسن ما عنده أن يلبس الإنسان أحسن ما عنده لما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما أنه رأى حلة من ديباج في سوق فأخذها فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتعها للجمعة والوفد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ثياب من لا خلاق له في الآخرة. الشاهد كما قال علماء أقره على قوله للجمعة والعيد، ففي دلالة على أن يوم الجمعة للجمعة والوفد، فاستدل به العلماء رحمهم الله تعالى على استحباب أن يلبس الإنسان أحسن ما عنده من الثياب في يوم الجمعة وكذلك في يوم العيد. قال رحمه الله تعالى فإذا حلت الصلاة أي دخل وقتها أي ذهب وقت النهي تقدم الإمام. وقوله رحمه الله فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يستحب للإمام أن لا يخرج إلى المصلى إلا وقت الصلاة، لأن هذا كان من هديه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمعنى هذا أنه متى ما جاء الوقت ودخل وقتها فإن الإمام يتقدم ويصلي بالناس. قال رحمه الله تعالى فصلى بهم، تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، وهذا بإجماع من أن صلاة العيدين ركعتين وأنها بلا أذان ولا إقامة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه وأرضاه، أو من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه قال صليت العيدين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين من غير أذان ولا إقامة وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كتب لعبد الله بن الزبير ألا تصلي العيدين بأذان ولا إقامة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين بلا أذان ولا إقامة. فكما ذكر رحمه الله تعالى من أن صلاة العيدين لا تشرع لها لا الأذان ولا الإقامة. قال رحمه الله تعالى فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. طيب، هذه كذلك من المسائل التي ذكرها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى من مسائل صلاة العيدين، وهي التكبير لصلاة العيدين. والتكبير لصلاة العيدين كما ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، لما جاء في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، وكذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود أنهما قالا، والحديث يعني جاء مفرقا. قالوا إن السنة في صلاة العيد أن يكبر لها سبع تكبيرات في الأولى وخمس تكبيرات في الثانية سوى تكبيرة القيام، جاء هكذا. وجاء في بعض الروايات نعم سوى تكبيرة القيام، وجاء في بعضها سوى تكبيرة الإحرام، لكن لفظ الإحرام لم يثبت، لفظ الإحرام لم يثبت. لذا وقع شيء من الخلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في هذه التكبيرات السبع، وكذلك التكبيرات الخمس. التكبيرات السبع هل يدخل فيها أو تدخل فيها تكبيرة الإحرام أم لا؟ فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن هذه التكبيرات السبع ومعها تكبيرة الإحرام أي داخلة معها، فتكون مجموع التكبيرات مع تكبيرة الإحرام سبع تكبيرات في الأولى، وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال، سوى تكبيرة الانتقال. وذهب آخرون إلى أنها خمس تكبيرات مع تكبيرة الانتقال، وفريق آخر ذهبوا إلى أن سبع التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، سوى تكبيرة الإحرام، فتكون مع تكبيرة الإحرام ثمان تكبيرات. والذي اختاره الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى هو الأظهر والأقرب لحديث عبد الله بن عمرو ولحديث كذلك عائشة، فإنهما رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبع تكبيرات في الأولى، ولو كانت معها تكبيرة الإحرام لا كانت أو لعدت ثمان تكبيرات، فدل ذلك على أن السنة في ذلك أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة تكبيرات سوى تكبيرة الانتقال. ومن رأى القول الآخر فإن الأمر واسع، فإن الأمر واسع. وقد ذكر الأئمة رحمهم الله تعالى وذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى نقولات عن الصحابة، أن منهم من كان يكبر ثلاثا، منهم من كان يعني يكبر ثلاثا في الأولى وفي الثانية، ومنهم من كان يكبر خمسا، ومنهم من يكبر تسعا إلى غير ذلك. وكما قال من قال من الأئمة ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني ذكر كلاما أنه يذهب إلى حديث عبد الله ابن عمرو قال والأمر في ذلك واسع، أو بمعنى هذا الكلام بمعنى أن من فعل شيئا من هذه الأفعال وهذه الهيئات فتكون من السنن التي هي من خلاف التنوع كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى، فالأمر في ذلك واسع، لكن مع التنبيه على أن الداعي إلى الله وعلى أن من يكون قدوة للناس ينبغي له أن لا يثير الخلافات ولا يثير أمرا لم يعتده الناس، يصلي كما يصلي الناس ما دام أن الأمر فيه سعة، يصلي كما يصلي الناس ولا يثير أمورا وجدلا وخصومات بسبب رأي رآه. قال رحمه الله تعالى يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام أي تكبيرة الانتقال غير محسوبة في الركعة الثانية من الخمس التكبيرات. قال رحمه الله تعالى ويرفع يديه مع كل تكبيرة. استدل هؤلاء بما جاء في حديث ابن عمر في عموم الصلوات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة، وثبت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما هذا المعنى. وذهب آخرون من أهل العلم إلى عدم الرفع إلا في تكبيرة الإحرام، وتكبيرة في تكبيرة الإحرام خاصة، وأما بقية التكبيرات قالوا فلا يشرع فيها رفع اليدين لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك يقال في هذا الأمر واسع، من ذهب وفعل بفعل ابن عمر فلا ينكر عليه، ومن ترك ذلك أيضا فلا ينكر عليه، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى ويحمد الله تعالى. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، وهذا استحسان منه رحمه الله تعالى، وليس ثم دليل يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يفعل ذلك، ولكن جاء هذا المعنى موقوفا عن ابن عباس رضي الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله
عنهما أي هذا المعنى، جاء موقوفا جاء مرفوعا وموقوفا، ورجح الأئمة فيه الوقف. فالصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى أنه يكبر 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية، ولا يقول بينهما شيئا، ولا يقول بينهما شيئا. قال رحمه الله تعالى: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة. وهذه كذلك من سنن صلاة العيدين، أن الصلاة فيها جهرية، أن الصلاة فيها جهرية، يقرأ بالفاتحة في الأولى ويقرأ بالثانية كذلك، يعني بالفاتحة وسورة، وفي الثانية كذلك بالفاتحة وسورة. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك، وفي الثانية بهل أتاك حديث، هل أتاك حديث الغاشية. وإن قرأ بغيرهما من السور فالأمر في ذلك كذلك، فالأمر في ذلك واسع. قال رحمه الله تعالى: فإذا سلم، أي فرغ من صلاته، قال: فإذا سلم خطب بهم خطبتين. وهذا فيه دلالة على أن الخطبتين يوم العيد تكون بعد التسليم، تكون بعد الصلاة لا تكون قبل الصلاة، وهذه من الفوارق بين صلاة الجمعة وبين صلاة العيدين. فصلاة الجمعة خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة، أما صلاة العيدين فإن الخطبة تكون بعد الصلاة. والخطبة يوم الجمعة ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنها من شرط الجمعة، وذهب آخرون إلى غير ذلك. وأما العيدين فإنها من السنن، فإنها من السنن، أي خطبة العيدين من السنن، من حضرها فحسن، ومن لم يحضرها فالأمر في ذلك فيه سعة. وقوله رحمه الله تعالى: فإذا سلم خطب بهم خطبتين، قوله خطبتين هذا قول كثير، بل هو قول جماهير الفقهاء رحمهم الله تعالى، من أن العيدين، من أن العيدين لها خطبتان. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يخطب بهما خطبة واحدة، يخطب بهما خطبة واحدة، وهذا هو الأظهر، وهذا هو الأظهر. من قال خطبتين استدل بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الرجال ثم خطب النساء، قال فدل على أن ذلك على أنه خطب خطبتين. واستدلوا على ذلك أيضا بأنه قياس على صلاة أو خطبتي الجمعة، أنه قياس على خطبتي الجمعة. ومن قال بالقول الآخر وهو أقرب والله أعلى وأعلم، استدل بالأدلة الكثيرة في بيان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين حكوا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، كما في حديث جابر بن عبد الله، وحديث جابر بن سمرة، وحديث ابن عباس، وحديث طائفة من الصحابة رضي الله عنهما وأرضاهم ممن حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيدين وخطبته، كلهم يقوم فخطب الناس، وخطب الناس، ولم يذكروا أنه صلى الله عليه وسلم خطب بهم خطبتين وجلس بينهما كما يفعل بالجمعة. نعم جاء في بعض الأحاديث أنه خطب الرجال ثم انطلق إلى النساء، فهذا كما قال العلماء يحمل على أن النساء لم يسمعن الخطبة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فخطبهن وأرشدهن كما فعل بالرجال. فهذا المعنى كما قال علماء الخطبتين، إذا كان بهذا المعنى لأجل هذا الغرض فالأمر في ذلك واسع، بمعنى لو كان الرجال في صف والنساء متباعدات وليس هناك مكبرات لا بأس أن يخطب الرجل الرجال ثم يخطب ينطلق فيخطب النساء إذا أمنت الفتنة، ولا سيما في هذه الأزمان المتأخرة. ولكن والأمر بحمد الله جل وعلا في هذه الأزمان في سعة، من حيث وجود المكبرات التي تبلغ الأصوات فيها إلى الرجال والنساء، بل ومن كان في البيوت، فإن المقصود يحصل بالخطبة الواحدة، والله تعالى أعلى وأعلم. قال رحمه الله تعالى: قال فإن كان فطرا خص فإن كان فطرا خض فإن كان فطرا حظهم. طيب قد أخذنا الوقت طويل, نكتفي بهذا. إلى هنا, سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.